بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
رسول الله، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يستطيعون أداء الصلاة على صفتها التي يؤديها غير المعذور. ومن رحمة الله أن يسر لهم ورفع عنهم الحرج ولم يحرمهم كسب الأجر، فأمرهم أن يصلوا حسب استطاعتهم على ما جاءت به السنة. هذا الكلام المجمل المختصر يعني له أدلته وله تفصيله، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقاعدة رفع الحرج استفادها العلماء من عشرات النصوص: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس المقدور عليه كالمعجوز عنه. ولو الإنسان دون بعض العبارات مهمة جدا في ضبط هذه المسألة وفي ضبط غيرها من المسائل. والواجبات كلها قواعد، الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، وعدم الاستطاعة. وهذا من رحمة الله، بل العلماء يقولون المشقة مظنة التيسير والتخفيف، إذا ما وجدت المشقة هتجد التيسير معه. فالكلام الذي ذكره عن المرضى والمسافرين والخائفين ونحو ذلك كلها أعذار، كلها أعذار. وإلا في الخائف هذا قد يكون الخوف خوف قاتل، وخوف تمهدت أسبابه، بمعنى ليس هو على جهة الوهم، مثلا واحد بيتوهم أو جبان، لا، أبدا. الخوف المحمود هو الذي تمهدت أسبابه، أن في عائق، في عائق، في عدو يتربص بالإنسان، وبالتالي قد لا يستطيع تأدية صلاة الجماعة، الصلاة حتى على جهة الركوع والسجود ونحو ذلك. عدو يطلب الإنسان وهو يفر منه، كيف يصلي؟ أعظم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت، هذا هو أعظم واجبات الصلاة. وبالتالي فبقية الواجبات يعني هتكون أخف بإذن الله تعالى. بالنسبة لصلاة المريض، تلزم المريض الصلاة المفروضة قائما، الحديث صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وطبعا المرض متفاوت من شخص لآخر، شخص يستطيع وهو مريض فعلا ولكن يستطيع الصلاة قائما، وآخر مشلول وهذا مريض وذاك آخر وذاك آخر، ولا يستويان في الحكم. فإن لم يستطع قال فقاعدا متربعا، اللي هي هيئة التربيع، هيئة التربيع، هذا إذا ما صلى وهو قاعد، أو على هيئة جلوس التشهد، على هيئة، إما بهذه الهيئة أثناء الجلوس، حتى الهيئة في الجلوس موصوفة. فإما أن تجلس أثناء الصلاة بهيئة التربيع، تربع الرجلين، أو بهيئة جلوس التشهد. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن، فعلى جنبه الأيمن، فإن شق عليه فعلى الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة، ورجلاه إلى القبلة، ويومئ برأسه راكعا وساجدا إلى صدره، بمعنى حيومئ حتى وهو يصلي مستلقي على ظهره أو على جنبه، كيف يركع؟ يومئ، بمعنى يطأطئ الرأس قليلا. في السجود يطأطئ الرأس أكثر، يومئ أكثر، يومئ بمعنى مثلا الركوع هكذا، السجود هكذا، وهو مستلقي على أو حينهض برقبته هكذا في الركوع مثلا، وفي السجود أكثر، وفي السجود أكثر، ويخفض السجود أكثر من الركوع، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل موجودا فيصلي على حسب حاله. كما المسألة دي غاية في الأهم في الأهمية، ذكرنا ونكرر ونكرر ما حيينا لخطورتها. يعني عدة مسائل ننتبه لها، أدوار الدعوة كثيرة جدا، وأنا عندما أقول وأكرر أن الدعوة لا تقتصر على الخطبة والدرس، لا تقتصر على الملتحين والمنقبات، لا تقتصر على حيز المسجد، أنا أعني ما أقول دعوة عالمية، كل واحد له دور له مهمته. وخذ على سبيل المثال للحصر المسألة التي نحن بصددها، ادخل مستشفى، أي مستشفى، أو تعالى هات قطاع المرضى وما أكثره، وما أكثره، وهات نسبة من يصلي فيهم أو من كان يصلي فيهم، وانظر لهذه النسبة بعد إلمام المرض به، بعد نزول المرض بجسدي وبساحته. أنا لو قلت لك لو وجدت 10% من المصلين الذين كانوا يصلون قبل المرض ما زال يصلي بعد المرض، تقول نسبة كبيرة جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتحزن أشد الحزن، أكثر من 90% من هؤلاء سيتركون الصلاة، أليست هذه مصيبة؟ ده في من يصلي، أكثر من 90% منهم سيترك الصلاة بعد المرض. وحتسمع عبارات أنا لا أرجم بالغيب، اكتشاف عندي، لا، الاحتكاك يورثك معاني كثيرة جدا، لا يمكن أن تتعرف علي إلا بالاحتكاك، إلا ليس الخبر كالمعاينة. حتسمع من يقول أنا لا أستطيع الوضوء فيمتنع، ستسمع من يقول بملابسي نجاسة، قطع عريض جدا، ستسمع أيضا أنه لا يستطيع القيام ولا القعود وطريح الفراش، ولذلك ترك الصلاة. مصيبة، هذه مصيبة، والمصيبة الأشد أنه على وشك الموت، ده المرض مظنة الموت، ده لربما الإنسان سولت له نفسه، الواحد شباب وصحة، وبالتالي فرطت أنا أمني نفسي والناس تمنيني بالعمر الطويل والتدارك والتوبة، لا أبدا، ده طريح الفراش، ده مظنة الموت، يلقى رب وهو ترك صلاة، عماد الدين. انظر للتفريط. أنا أرجع بك للخطوة الأولى، خطوة الأولى الكل الدعوة عنده هي الخطبة الجميلة، الدرس الجميل، ده فلان خطيب بارع، لا ده فلان بيدي درس ملوش مثيل، فين دورك؟ فين مهم؟ ما تدخل مستشفى، مر على المرضى واحد واحد اسأله، حتجد كما ذكرنا الغالبية العظمى تركت الصلاة، تركت الصلاة وهي بحالة المرض وبلا عذر، فقدوا العقل. ما هو مين اللي يترك الصلاة؟ اسمع العبارة، لا تسقط الصلاة ما دام العقل موجود. في الحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. وتخيل طريح الفراش ده اللي ترك الصلاة، هو الأب والأخ والعم والخال، يموت وهو تارك صلاة. ولو كان الجهل عذر، انت فين دورك؟ فين مهمتك؟ ابحث لك عن دور، والله الدور لا يقل أبدا عن دور الهدهد اللي أتى يقول لنبي الله سليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، طائر يبحث عن الماء، ولكن بيشغلوا أمر الدين بإصلاح إخواننا في جماعة التبليغ. يقول لك عنده هم الدعوة الهدهد, عنده هم الدعوة. أي والله, وانت ما عندكش هم الدعوة. شفت المشكلة شنو؟ ده عنده دعوة بتؤلقه وانت ما عندكش, تلوم ولا تلوم نفسك؟ مشكلة دي, مشكلة دي مشكلة. أنا لا قد لا ألوم الناس والله, بقدر ملامتي لنفسي. بقدر تقول مبطل, تقول كافر, تقول أنت صاحب عقل. كان عمر بيشكو إلى الله, جلد الفاجر وحس الثقة. البعض طموحه لا يجاوز بطنه, اللقمة الهنية, وأنا طالما بأكل بالحلال وابن مدرس خلاص ده حيموت قريب العين. ده مشكلة الدعوة والدين. فلان هو اللي حيبقى شيعي, وفلان حيدعو الكذا, كل ده مش على البال. وفلان حيموت وهو ترك الصلاة, ده مش حيؤرقه. مشكلة ده الأمر, إما جنة وإما نار. أبو هريرة رضوان الله عليه في لحظة وفاته يقول, يبكي ويقول, عقب كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار أو إلى, وكل من فوق التراب تراب. لحظات والله, لحظات, والكل حيرحل إلى رب. فإن لم تهتم بدعوة وبدين وبإبلاغ الحق للخلق, بأي شيء حتهتم؟ حتهتم بالبطن؟ لا, ده ربنا كفاك. قال وفي السماء رزقكم وما توعدون, شيء ربنا تبارك وتعالى كتبه لك, ضمن لك الرزق والأجل, فلا تنشغل بذلك. وفي السماء رزقكم وما توعد, إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أنت عارف اللي بيقول في حنك السبع, لو كان دنا رزق لو في حنك السبع حيأتي. صحيح صحيح. وكان حاتم الأصم يقول, علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفس. فأنت انشغلت بالبطن وتركت المهمة التي لأجلها خلقت. ابحث لك عن دور. أصيب الخطيب, سيب الميكروفون اللي ماسكه, تنشغلش انت بيه. تاخد بالك؟ الدرس كذلك والكتاب. ادخل مستشفى كده, ساحة دعوة ما شاء الله لك, والناس كل وراها بتحس رقة. وخصوصا انت بتزور لا في أرحام ولا غير أرحام, وابتسامة وتدعو له, وممكن رقية صالحة. وانت صليت ولا ما صليتش هتسمع الإجابة اللي ما فيش غيرها على ألسنة معظم المرضى, ان انا مش قادر اصلي. انا هصلي ازاي؟ اصل ملابسي فيها نجاسة. واصل وضح له المسألة. اتخصص انت, ايه رأيك؟ تخصص انت في المسألة دي, اتقن مسألة واحدة, ادلوا على خنك فاعل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سيب المستشفى دي وادخل المستشفى الثاني. مهمة ودور, ايه رأيك؟ مهمة كبيرة جدا, دعوة كبيرة جدا. لكن للأسف الشديد قصور النظر, ضيق افق. هو الدعوة, اسمع الخطبة الجميل, اسمع الدرس, وخلاص بلغنا الرسالة وأدينا الأمان. لما ترتفعش انت المستوى الدعوة, دعوة عالمية. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير, وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وعيادة مريض, وناس حتموت وهي تركة للصلاة, دكتورة ايه دي؟ وإنما الأعمال بالخواتيم. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة, يلقى ربه وترك الصلاة بالكلية, يقول ما لقيتش حد يفهمني ولا يعلمني. ده مشكلة, دي مأساة. ده أنا بحكي لك, شوف مسألة, ولكن كل مسألة تقف معاه تاخد الدرس. لو وقفت مع مسألة فعلا ووضحت قيمتها وترجمتها للواقع, ما أنت تعلم لا تسقط الصلاة ما دام العقل موجود. ممكن أقولها وأخلص والله وارتاح جدا وانتقل لعبارة أخرى، ولكن هل المفهوم وصل؟ ترجمة المعنى ده لواقع هتجد واقع مر. احفظ، اختم المصحف، طب ترجم معنى حتى، خلي معنى كده يبقى واقع، يبقى في دنيا الناس العلم يأتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أنا بقول لك ده مسألة واحدة، دي مسألة واحدة، ادخل المستشفى هتدرك قيمتها. إن بقول لك معظم المرضى رجال ونساء ما بيصلوش، شفت الاكتشاف؟ ما بيصلوش، مش حد منهم بيصلي. ليه؟ يقول لك مش قادر اتوضي، وصلنا رائد، واصل ملابس فيها نجاسة، واصل واصل، كل ده له علاج. يصلي مع ده، في صلاة فاقد الطهورين، في اكتر من كده، صلاة فاقد الطهورين يعني بمعنى لا يقدر يتوضى ولا يتيمم، يصلي بحسب حاله، بحسب حاله. النجاسة الله يقدر يزيلها، ما فيش اشكال، لا ما اقدرش، صلي بحسب حاله. الصلاة ما تسقطش، امتى تسقط؟ لو فقد العقل، لو فقد، انت لو حكمت ان انا لما دخلت على المستشفى لقيت مجانين مثلا باصطلاح الناس فاقد العقل والادراك، خلاص يبقى مرفوع عنهم القلب. انما ده كلهم عقل وادراك، كل ده ما هنالك، ان ده مش قادر يقوم، وده في ما لبسه نجاسه، وده اصله مشلول، وده اصله محطوط في العنايه المركزه، وهتسمع تعبيرات كتيره جدا. كل ده اللي صلوا عنده 100 سنه هيصلي، مش هيترك الصلاه، مش هيترك الصلاه، فيصلي على حسب حاله كما ورد. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مبسورا أي عنده بواسير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، فله نصف أجر القاعد. والحديث أخرجه البخاري. يجب على المريض أن يتطهر للصلاة بالماء، فإن لم يستطع تيمم، فإن لم يستطع سقطت الطهارة وصلح، اللي هي صلاة فاقد الطهورين، اللي هو لا يقدر يتوضى ولا يقدر يتيمم. ما تعالى، ما ممكن يكون رائد وزي ما بيقولوا كده في العناية المركزة هتدخله تراب، مش ممكن، مش مسموح، يقوم يتوضى ده رائد درش يتحرك، بس يصلي، يصلي بحسب حاله، ورائد وهو حينتهي الصالح ويومئ برأسه، والله حتى ما يقدرش يومئ، صلي بحسب حاله. كل الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا صلى المريض قاعدا ثم قدر على القيام، أو صلى جالسا ثم قدر على السجود، أو صلى على جنب ثم قدر على القعود أثناءها، انتقل إلى ما قدر عليه لأنه الواجب في حقه، يعني كما ذكرنا ليس المعجوز عنه كان مقدور عليه. حتى أثناء الصلاة أنا كنت بصلي مثلا وأنا قاعد، بس وجدت القدرة لسبب أو لآخر، العذر زال، حأقوم وأستكمل الصلاة وأنا قاعد، وأنا بعد ما كنت بصلي وأنا قاعد، لا ده أنا كنت راكد واستطعت أن أنا أسجد، هقوم وأسجد. ليه؟ لأني أقدر على السجود، وخلي المعجوز عنه مرفوع عنك الحرج فيه، مرفوع، ولكن إيه اللي تقدر عليه؟ أنت طبيب نفسك، طبيب والإنسان يبرئ ساحته يخنص رقبته، وإلا فأن يدعي العجز ويعلم الله تبارك وتعالى منه القدرة، لا ده مش هيروغ دينه كما يروغ الإنسان تعالب. الرب قدير مطلع ورقيب لا تخفى عليه خافية. يجوز للمريض أن يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب ثقة، أحيا هو يستطيع القيام يستطيع، ولكن لسبب أو لآخر الطبيب اللي عنده خبرة يقول له أرقد، عنده خبر وعنده ديانة انتبه، لأن أحيانا أطباء ما دي مشكلة الآن واقعية في طرح المسائل لابد من لمس للواقع، أن بعض الأطباء ما فيش عنده فهم أو ما فيش عنده ديانة، بل ده بعض المفتين زي اللي بيفتوا الأولاد اللي بيلعبوا كرة يقول لك افطر في رمضان، ليه يا أخوي بجاهد في سبيل الله عشان تقول له افطر في رمضان؟ ده بيلعب، ده انت جبتها، ده انت مش هتلاقيها في أي كتاب دي، انت مش هتلاقيها في أي كتاب دي، ان انت تقول للي بيلعب افطر، ده بيقولوها للي بيجاهد في سبيل الله مثلا للأعمال الشاقة ونحبه، فانك تدخل فيها اللعب، واللعب يا اخوات كان لابد من اللعب واجازناه، العب بالليل على الاضواء الكاشفه زي ما بيقولوا، انما انت بالحتم واللزوم هتجيب لي وقت النهار وقت ما تاخد بالك، ما ده في اشياء عاميه واحيانا بيستدرج بها البعض ما هوش فاهم دين ولا دنيا، ويبتدي يفتي ليه؟ هنرقع، احنا هنرقع بالاسلام عوج الحياه، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، فطوبى لحد آثر الله ربا وجاد بدنياه لما يتوقعه. انت هتفرض علي وبعد كده انا مطالب باني ارقع لك؟ ما تفرضش علي، انت ما تفرضش، ما تقوليش لازم تلعب بالنهار، انت ما تفرضش علي، ده حتى لو كان اللعب ده وعلم البلد وما البلد، مش ما فيش حد يقولك بالنهار، ده يوم ما نجيز الأمر، شفت ازاي؟ فيطلع الشيخ يقولك أيوة أصل ده لرفع علم البلد، بلد ايه وبتاع ايه، بلد ايه وبتاع ايه، لابد من فهم وإدراك كما ذكرنا. فنفس القضية أحيان ما ده تهقات النقاب، كل يوم سؤال الأخت تسألك، أنا منقبة وعندي ضيق في التنفس، خد بالك، ولذلك لازم تعرف السنن الكونية والشرعية قبل ما تتكلم، وعندي ضيق في التنفس وسألت الدكتور قال لي اخلع النقاب، ما هوش فاهم طبعا ايه علاقة النقاب بالتنفس، ده الواحد بيتنفس من انفه اخوي، ما بيتنفسش من وشه، من انفه، فحتى لو كانت ضرورة، ده حتى لو كانت ضرورة خلاص اعملي فاتحة على فتحة الأنف وتنتهي المسألة، ويصطلح كل فريق على حق، استر الوجه، شوف ازاي، وتعمل فتح على الأنف وخلاص. لا الدكتور، أصل الدكتور قالها، لا الدكتور مش فاهم، الدكتور مش فاهم، ما احنا دكاترة أخوي ودارسين، ايه المسألة؟ مش فاهم، وأيسر شيء عنده إخلاع النقاب، ليه؟ لأنه مش فاهم حكمه، ممكن أخذ من الجرايد أو زي الراجل بتاع جامعة عين شمس أو غيره، أنت واخد بالك؟ أو زي وزير ثقافة يقول لك المرأة زي الوردة تكشف شعرها، مشكلة، دي حالة متاهة، دي عايزة ضبط، وإلا في تغطية الوجه والكفين مشروع باتفاق أهل العلم، خلاف في درجة المشروعية واجب ولا مستحب، فأنا ما بتهاونش، والحلول والبدائل موجودة، وهي المسألة عايزة تتنفس وفي ضيق في النفس تعمل فتحة على الأنف، لكن بتبقى اعتبارات نفسية أو تسيبية أو غير ذلك من المأورة، الحل موجود خلاص، فتحة على الأنف ويستمر النقاب تغطي الوجه. انت لو طبيب وعندك امانة وديانة تفهم المسألة، مش ببساطة جديدة واصلها سألتني وصلنا دكتور وقلت لك لع النقاب، ليه تخلع النقاب؟ ملوش مبرر ملوش. وهي طبعا هتستأنس تقول لك أنا سألت الدكتور وقال لي. هقول لها لا ما تعمليش بكلام كلامه غلط كلامه مش سليم حتى لو ما كانتش عارفة تتنفس فتحة على الأنف وبس على كده. فاتقوا الله ما استطعتم ليس المقدور عليك المعجوز عنه. إن قدر المريض على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا بحسب حاله. وممكن الإنسان فعلا يصلي وهو واقف ما يقدرش يركع ما يقدرش ما يقدرش يسجد خلاص ممكن يومئ نفس الإيمان. هل ممكن هو يومئ وهو قاعد في السجود عشان يكون أخفض بحسب حاله هيؤدي الصلاة. من لم يستطع السجود على الأرض يركع ويسجد وهو جالس يجعل سجوده أخفض من ركوعه ويضع يديه على ركبتيه ولا يرفع إلى جبهته شيئا كالوسادة ونحوه. لأن ده برضو شائع عند بعض الناس ياخد لك مخدة الوسادة اللي هي المخدة عشان يبقى إيه يسجد عليه. لا مش معتاد أنا حقوم كده وأنا قاعد الركوع هكذا والسجود أكثر أخفض من الركوع مش محتاج وساد مش محتاج وساد. وطالما أنني لا أستطيع تمكين الجبهة من الأرض الحرج مرفوع لا إثم ولا ذنب. المريض كغيره يلزم استقبال القبلة في الصلاة فإن لم يستطع صلى حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. ممكن هو راقد هيصلي مستقبل القبلة في إشكال أو هو قاعد لما يقدرش ما يعرفش يستقبل القبلة خلاص يصلي حسب حاله. نفس الحكم هو هو في الطائرة وفي القطار ونحو ذلك استطاع استقبال القبلة. ما أنا كما ذكرت لك أعظم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت بعد ذلك الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. ولا تصح صلاة المريض إيماء بطرفه أو إشارة بأصبعه بل يصلي كما ورد. أحيانا البعض يقول لك بعنيك كده بعناية ازاي ده بعناية دي خليها لو انا مش قادر اقومئ بقى يعني مش قادر اطقطق الرأس كده في الركوع وفي السجود اكثر ما اقدرش حتى طقطق الرأس خلاص يبقى بالعين كل ده هيسقط. انما ابتداء تقول لمن هو قاعد او لمن هو راقد مثلا في صلاته ان انت تغمض العين او تصلي بالطرف او بالاصبع لا طب ما احيانا الاصبع هذا ان هو وكانه هيخفضه في الركوع ويخفضه في السجود اكثر. لا طبعا ليست هكذا المساله. ده هو هيومئ براسه ويومئ اكثر حال السجود كما ذكرنا. ان شق على المريض او عجز ان يصلي كل صلاه في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ننتبه ننتبه كما ذكرنا المشقة مظنة التيسير. وحتى لو كان في حرج في حرج أحيانا امرأة حتى الحامل في شهور مثلا متأخرة يكون شأنها شأن المريض ممكن تصلي وهي قاعدة ما تقدرش تسجد ما تقدرش فتصلي لا بأس حتى وهي مريض وهي حامل وهي قد لا يطلق الناس عليها وصف المرض لا ده لها الحكم لها نفس الحكم. وبالتالي قد لا تستطيع السجود بطنها ممتلئة بطنها يشق عليها ذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه مسألة هذه مسألة مسألة الجمع بين الصلاتين إنما تكون للعذر والحاجة. القصر في الصلاة رخصة كل ما انطبق عليه وصف مسافر بيترخص بيصلي رباعية ركعتين. أما الجمع مسألة أخرى في داعي للخلط. القصر مسألة في السفر والجمع بين الصلاتين مسألة أخرى مسألة. فالجمع بين الصلاتين إنما يكون العذر والحاجة. تسمع عن الرياح الشديدة، الأمطار الغزيرة، الأرض الموحلة، السفر ممكن يحتاج، المرض يحتاج، لأن في مشقة، وضوء لكل صلاة وكل صلاة في مشقة، فيجمع بين الصلاتين رخص. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولا حديث في صحيح مسلم وغيره. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالجمع للعذر والحاجة. لما تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، بمعنى ما تجمعش بين العصر والمغرب، انتبه، مفيش جمع بين العصر والمغرب. الجمع بين الصلاتين بين صلاة الظهر والعصر، لو جمعناهما في وقت الظهر يطلق عليه اسم جمع تقديم. لو جمعنا بين الصلاتين في وقت الأخيرة في وقت العصر يطلق عليه اسم جمع تأخير. يصح هذا ولا نفس القضية بالمغرب والعشاء، هنجمع المغرب مع العشاء في وقت المغرب يبقى جمع تقديم، هنجمع بالمغرب والعشاء في وقت العشاء يبقى جمع تأخير، هذا يجوز وذاك يجوز. أما الجمع بين العصر والمغرب لا، في الجمع بين العصر والمغرب إلا مسألة واحد نام، واحد سهى عن صلاة العصر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذه مسألة أخرى، إن أحيانا مع الخلط بين القصر وبين الجمع تجد البعض بيسأل، طب أنا حجمع بين المغرب والعشاء، أصلي المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، ليه هتصلي العشاء أربعة وانت مسافر عشان تصلي العشاء ركعتين؟ ده انت تصلي العشاء ركعتين لو كنت مسافر، لكن انت مقيم، كل ما هنالك مريض، أرض موحيلة، مطر غزير، كذا كذا، تطبيب مثلا، فانت مقيم وبالتالي هتصلي المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، انت هنصلي العشاء ركعتين، ده لما ينطبق عليه وصف السفر، وصف المسافر، وصف المسافر، وحجمع احتجت للجمع فحصل المغرب ثلاث ركعات والعشاء حينئذ ركعتين لحكم السفر. أما وأنا مقيم وحجمع واحتجت للجمع المغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات. المشقة في الصلاة هي ما يزول بها الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة، فالمشقة كما ذكرنا بتجلب التيسير. المريض الذي يستطيع الذهاب إلى المسجد تلزم صلاة الجماعة فيصلي قائما إن استطاع، وإلا صلى حسب قدرته مع الجماعة. مريض ولكن يقوى على الذهاب يذهب، مش كل مرة حصل في البيت أصله مريض، لا. وفي حديث ابن مسعود ده ممكن كمان الإنسان يعني يتجاسر لا مشقة أبدا، لا يعني المسلم بيشق عليه فوات الطاعة، وده شواهد كثيرة من جملة أمر الصلاة. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يحكي ويقول أثقل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. يقول ولقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والشاهد من الحديث كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي من التعب من المرض، مريض ولكن لابد أن يتجاسر، فبيسعى قدر استطاعته. والله لا ده هتقول ده أنا مريض وتعبان، ما خلاص معك الرخصة، معك الرخصة، ولكن هذا شأن سلفنا الصالح، تجاسر على الطاعات والقربات، حنين امتلأت به القلوب. ما تشوف عمرو بن الجموح ده كان أعرج معذور عن الخروج للجهاد، معذور وأولاده حافونه الخروج، ولكن يأبى إلا الخروج ويقسم بالله لا تأمن بعرجته الجنة، ويموت في نفس اليوم اللي حيموت فيه عبد الله بن حرام صاحبه وأخوه، أخ بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، وحيقبر في قبر واحد، حيقبر في يوم واحد حيموت وفي قبر واحد حيدفنه. شفت وعمر بن الجموح معزوم، سبعة الذين أرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك ما كانوا معزولين. ده في فرق كبير، كل مسألة فيها فروق. انت تقول بركة يا جامع، خلاص انا كده اصل بقيت معذور، ايه ده شغل صلبطة، بتصلبط بقيت معذور وخلاص لا ده هم كان شأن اخر. وعلى السبع اللي ارجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك ده لم يجدوا رواحل، لم يكتفوا، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الرواحل حيجهدوا في سبيل الله، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا على الموصوف، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. شفت المسألة عند الأفاضل عند الطيبين الصالحين، لما يحال بينه وبين طاعة الله يبكي، يبكي، ما هو ملوش حظ في الأجر ولا في الثواب، كان عايز يخرج يجاهد بنفسه في سبيل الله، لماذا حيل بين يا ترى ما ليس بأهل، لا يصلح لأن يتواجد مع الطيبين الصالحين. ما هو قالوا إذا ما أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، لو رأيت تيسيرا للطاعات والقربات أبشر، لو وجدت حيلولة كل ما تهم الطاعة موانع وحواجز تخوف، وحاول أن تزلل الصعاب، مش داعي اليأس ولا القنوط من رحمة الله. ولذلك شداد بن أوس يقول إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن الله عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن الله عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. تيسير الطاعة بعد الطاعة، من ثمرة الطاعة الطاعة بعدها، فإذا ما حيل بين الإنسان وبين طاعة ربه على الأقل يتوجس يتخوف، لا يقول بركة جامع، يستبشر يصار ايه ده انت وكأنك كنت منتظر ان انت تمنع لكي تصرف هذا السرور. لا، الشعور حتى شعور لابد من ضبطه بشرع الله تبارك وتعالى، والمقياس في ذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يكتب الله عز وجل للمريض والمسافر من الأعمال مثل ما كان يعمل المريض حال الصحة والمسافر حال الإقامة، ويغفر للمريض ذنوبه. مسألة مهمة، ولذلك اشتغل انت في عافية، املى الدنيا حركة. انا دايما اقول والله صح خصبة صحة عافية، ما شاء الله لا قوة الا باجتهد، اجتهد صل قبل ان لا تستطيع الصلاة، تقوم الليل تصوم النهار. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل، وكان سلفنا الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه. والمسألة تكمن في أن أنا ممكن يحل بيني مرض، ما أقدرش أقوم الليل، لا ده ما أقدرش أصوم النهار، لا ده أنا افتكرت ما أقدرش لا حج ولا أعتمر ولا أتصدق، يجري عليك نفس الأجر والثواب الذي كنت تعمل حال الصحة والإقامة. فإيه اللي انت بتعمله دلوقتي؟ ممكن ما كنتش بتعمل حاجة، خزلان خزلان، ده انت صحيح ومقيم اشتغل تعبد تقرب لله، ما تدريش والله بكرة حيكون الأمر شكله ايه، ممكن الإنسان بقول لك لا صحة ولا مال ولا غير ذلك، يبقى في أجل وثواب. ليه؟ لأنك كنت بتجتهد حال الصحة وحال الإقامة، فالثواب يجري عليك ما ينقطع، الأجر الثواب، وهذا من فوائد إدامة الطاعات، من فوائد إقامة واجب العبودية والعمل بطاعة الوقت، والعمل بطاعة الوقت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيح. فمستقل ومستكثر، انت بتعمل ايه حال الإقامة وحال الصحة؟ الله، كل واحد يحسب نفسه، كل واحد يراجع نفسه، ايه اللي بتعمله حال الإقامة وحال الصحة حال العافية؟ لأن ممكن كما ذكرنا تحول الحوائل، تكون الأعذار، فحيجري عليك أجر وثواب بحسب ما كنت تعمل قبل العذر، قبل العذر الذي ألم بك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: يا ملائكتي، أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد ولا ذنب له، ولا ذنب. والله شوف الرحمات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أخرجه الحاكم والطبراني، والحديث حسن بشواهده.